ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أذكر إخواني بأن هذه ساعة الجمعة وهي الساعة التي يرجى فيها إجابة الدعاء، فينبغي للمسلم أن يضرب بسهم من دعاء ربه ويدعو الله بما شاء من خيري الدنيا والآخرة من غير أن يكون إثم أو قطيعة رحم، غير أن يكون ذلك إثما أو قطيعة رحم. كنا قد توقفنا البارحة أو بدأنا بأول سورة الغاشية. يقول الله جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية؟ والغاشية هي القيامة، وسميت بذلك لأنها تغشى الناس بأهوالها وما فيها من الأهوال والخوف الذي يلحق بالخلق كلهم. ثم أخبر أن الناس في يوم القيامة قسمان لا ثالث لهما: إما وجوه خاشعة ذليلة حقيرة، مع أنها كانت عاملة تعمل في هذه الدنيا وناصبة تنصب وتتعب في عملها، ولكن نهاية أمرها أنها تصل نارا حامية بسبب أنها عملت ونصبت على غير الهدى، لم تكن على طريق الرسل. وكما هو مقرر أن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكم ترون وكم نرى نحن من الناس الذين يجتهدون في عبادات ولكنهم على خلاف الهدى، إما عندهم خلل في باب الإخلاص فيريدون الرياء بهذه الأعمال، وتجد أحدهم نشيطا يذهب ويجي ويكد ويفعل، أو أنه نقص عنده باب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وخل في هذا الباب، فيتعبد الله عز وجل بعبادات لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب على المسلم أن يخلص الله ويتابع رسول الله، وقليل من العمل مع السنة قليل من العمل مع السنة خير من كثير مع البدعة، وهذا أمر لا يختلف فيه أهل العلم. تصل نارا حامية أي شديدة الحرارة، قد حمي حرها نعوذ بالله. ثم أخبر أنها تسقى من عين آنية، إذا أرادوا الشرب يسقون، ولكن يسقون ماء إذا شربوه قطع أمعاءهم، وقبل ذلك يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. فإذا أدناه أحدهم إلى وجهه ليشرب منه، كما قال المفسرون، قال سقطت جلدة وجهه فيه من شدة فوحه وحره، ولا بد أن يشربونه ويتجرعونه أيضا نعوذ بالله. والتجرع هو الشرب بمهل شيئا فشيئا حتى يكون ذلك نعوذ بالله أشد عذابا، وإذا دخل في أجوافهم قطع أمعاءهم من شدة حره، أعاذنا الله وإياكم من عذابه. ثم قال: ليس لهم طعام إلا من ضريع. إذن لهم في النار شراب، لكنه من عين آنية، آنية يعني شديدة الحرارة، ولهم طعام لكن ليس لهم طعام إلا من ضريع. والضريع أكثر المفسرين أنه نبات تسميه العرب الشبرق، وهو نبات ذو أشواك، له شوك كثير، وإذا كان غضا طريا يقال له الشبرق، وإذا يبس أهل الحجاز يسمونه الضريع. إذن هو نبات الشبرق، وهو نبات ذو أشواك. ويقول ابن جرير الطبري أيضا: وهو نبات سام، فهو يجمع بين كثرة أشواكه وأنه سام مضر بالبدن، وأيضا أنه يابس، قد يبس فيكون غصة في حلوقهم نعوذ بالله، فلا هو الذي يسلك ولا هو الذي يرجع. وعلى كل حال، الدنيا ليس فيها ما في الآخرة إلا الأسماء، يعني وإن كان شبرق الدنيا أو ضريع الدنيا فيه هذه الأوصاف، فإن ضريع الآخرة نعوذ بالله لا يقاس بضريع الدنيا، مهما كان قبح وسوء ما يكون في الدنيا لا يقاس بما في الآخرة، لأنه ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، فهو أشد وأعظم أذية لهم وتعذيبا لهم، ليس لهم طعام إلا من ضريع، ثم وصف هذا الطعام أنه لا يسمن ولا يغني من جوع، لأن الإنسان لما يأكل الطعام أو من يأكل الطعام يأكله إما أن يسد جوعته وإما أيضا أن يسمن يكون سمينا، فهذا الطعام خالي من هذين الأمرين نعوذ بالله، لا يسمن من أكله ولا يغنيه من جوع، بل يبقى جائعا رغم أنه أكله لا يزال يجد الجوع، فهو نعوذ بالله طعام ذو أشواك لا يسمن ولا يغني من جوع، وهذا جزاء وفاقا على أعمالهم التي عملوها في الدنيا على غير الإيمان والسنة. ثم قال وجوه يومئذ ناعمة، يعني بعد أن ذكر الفريق الأول وهم أهل النار ذكر الفريق الثاني الذين هم أهل الجنة، وكونه ذكر المنعمين بعد المعذبين هذا من تفسير قوله جل وعلا مثانية، الله عز وجل وصف كتابه بأنه مثاني، قالوا لأنه يثنى تثنى فيه الأشياء، فيذكر أهل النار ثم يثني بأهل الجنة، يذكر الجنة ثم يثني بأهل النار، يذكر الدنيا ثم يذكر الآخرة، وهكذا فهو مثاني، وهذا يعني من يدخل في تسميته مثاني. وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ يعني يوم الغاشية، يوم تغشى الناس ويوم تقوم الساعة، ناعمة أي متنعمة وترى فيها نظرة النعيم لشدة ما أصابها من النعيم وما وفقت له، لسعيها راضية الذي سعته في الدنيا وهو ما كان لله خالصا واتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، راضية رضيت بما وجدته من ثواب وجزاء أعده الله لهذا العمل. ولهذا من الخطأ كلمة تنتشر عند بين الناس يقول لا شكر على واجب، يقول لا شكر على واجب، بل يشكر على الواجب يا أخوان، لسعيها راضية، شكر الله لها سعيها وأدخلها الجنة وأعظم لها الأجر والثواب، مع أن العبادة واجبة، وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون، واجبة علينا، ولهذا يشكر على الواجب أعظم الشكر إذا قام به الإنسان، والله شكر المؤمنين مع أنه يجب عليهم الإيمان شكرهم على إيمانهم وأعظم لهم الثواب. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، في جنة عالية، وهذا دليل على أن جنة، والجنة في اللغة معنى الستر والوقاية، بمعنى أنها جنة أي بساتين تجن ما بداخلها، وأيضا عالية فيها الغرف، يكون أصحابها في الغرف العالية وفي الأماكن العالية، فهو نعيم فوق نعيم، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع هذه الوجوه المنعمة فيها أي في الجنة العالية لا يسمع لا يسمعون كلمة لاغية، واللغو هو الكلام السيء الذي يسوء الإنسان إذا سمعه، فلا تسمع كلمة لاغية فيها لغو أو فيها سوء، لا يسمعون إلا قيلا سلام سلام، ولا يسمعون إلا الخير وما يسر خواطرهم ويثلج صدورهم. قال جل وعلا فيها عين جارية، في هذه الجنة عين تجري لأهلها، ليس لها حافات تسيح على وجه الأرض، وكذلك أنهارها عين جارية. ثم قال فيها سرر، وأيضا جارية لأن الجريان مما يزيد الماء طهارة وحسن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبل أحدكم في الماء الدائم أي الراكد ثم يغتسل فيه، قال لو كان جارية الحكم يختلف، لأنه إذا جرت طهر بعضه بعضا، فهذه عين وجارية يعني جمعت أنواع المحاسن. قال فيها سرور مرفوعة، أي في هذه الجنة سرور جمع سرير مرفوعة قد رفعت، وهذا شيء نجده الإنسان، السرير إذا كان مرفوع تأنس به، ولهذا لماذا الناس لا ينامون على الأرض، كثير منهم إذا أكثر الله الخير عنده ينام على السرير يريد يكون مرتفع قليل، هذا من والذي نذكره في الدنيا مجرد الأسماء يا أخوان، أما الآخرة ما يقدر قدرها وما فيها من النعيم لأهل الجنة إلا الله سبحانه وتعالى. قال فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، أكواب جمع كوب موضوع يعني معدة وضعت قريبا منهم. قال بعض المفسرين، قال السعدي: أواني ممتلئة من أنواع الأشربة اللذيذة قد وضعت بين أيديهم وأعدت لهم وصارت تحت طلبهم واختيارهم. وقال الطبري رحمه الله: موضوعة وضعت على طرف العين الجارية، متى ما أرادوا يشربون يشربون، ولكن لا شك أنها أكواب قد وضعت وهيئت وأعدت لهم حتى يتنعمون، متى ما أرادوا يشربوا شربوا. وبعض العلم يفرق بين الكوب والكأس، يقول الكوب هو الإناء إذا كان فارغا، وأما الكأس فهو الكوب إذا كان فيه ماء، فإذا كان فارغ تقول هذا كوب، إذا كان فيه ماء تقول هذا كأس. وهذا ظاهر القرآن، هنا قال فيها أكواب موضوعة، وفي سورة النبأ ماذا قال؟ كأسا دهاقا، أي مليئة مترعة. قال: ونمارق مصفوفة. النمارق هي الوسائد، فيها وسائد من استبرق من حرير مصفوفة بجوار بعضها البعض، يمكن أن يأخذ المسلم من هذا، هذا شيء من النعيم، يجعل الوسائد مصفوفة بجوار بعضها، طبعا ما تصلح من الحرير. إذا أراد أن يعمل مزرعة شو يسوي؟ يحفها بنخل، وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. لا شك أنه لن يبلغ نعيم الجنة، لكن يستفيد بهذا، وإلا نعيم الجنة لا يقدر قدره إلا الله، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: وزرابي مبثوثة. الزرابي هي البسط والفرش، مبثوثة مفرقة في أطراف نعيمه الذي أنعم الله عليه به، أينما أراد يجلس البسط موجودة والزرابي موجودة. من قيل الزرابي هي البسط التي لها خمل وثيرة. ثم قال جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذا يا أخوان من إعجاز القرآن وبلاغته. نحن والله المثل الأعلى، إذا أراد أحدنا يتكلم بموضوع يحتاج يكتب صفحة صفحتين ثلاث أربع خمس صفحات ولا يوفي الموضوع حقه. هذه السورة كم موضوع طرقت الآن، كم موضوع تعرضت له، وبكل بلاغة، ولا يجد الإنسان إلا أنه ينتفع بما فيها، لأنه كلام رب العالمين، أبلغ الكلام وأفضل الكلام وأحسن الكلام. قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. استفهام تقريري، يعني انظروا إلى الإبل، والمراد نظر الاعتبار، كيف خلقت؟ خلقت خلقا عجيبا، خلقت الإبل خلقا عجيبا، ولهذا لو تتأمل فيها تتعجب، سبحان الله. ومع هذا الخلق العجيب والخلق الكبير ذللها لك، جعلها مذللة يقودها الصبي، وإلا لو لم يذللها الله عز وجل 10 رجال ما يستطيعون بعيرا واحدا. فالله خلقها وجملها، آية من آيات الله عز وجل. لكن المراد الذي يتدبر: وإلى السماء كيف رفعت. من الذي رفع السماء بغير عمد ترون، سبحان الله. نحن الآن نعرف أن لو ترفع مسبحة أو حجر صغير ترفعه ثم تتركه سقط على الأرض، والسماء كثافها 500 عام ولا تسقط على السماء، من الذي أمسكها؟ من الذي رفعها وأمسكها؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذه عبرة، آية، ولكن إشكالية نحن ما نتدبر، يعني كثير من الناس إذا خرج وجد النعم موجودة تعود يراها، إذا كثر الإمساس قل الإحساس. وقد جاء في السيرة وثبت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في البادية، بادية بني سعد، يقول كان من الأشياء التي كان يلاحظونها عليه كثرة نظره صلى الله عليه وسلم إلى السماء في الليل خاص، يكثر من النظر في النجوم، يتدبر يتأمل فيها. قال وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. نصبت الجبال وجعلها رواسي للأرض. الآن في الأماكن التي فيها جبال مثلا في المملكة، بعض الأماكن في المدينة أو في غيرها، مثلا جبل أحد بنيت بجنبه مباني قد تصل إلى 5 أدوار 10 أدوار ولا تساوي شيء مع هذا الجبل مع ارتفاعه. نصبها وجعلها رواسي للأرض. ما الذي نصبها؟ هو الله. لو أن الإنسان يتدبر في نصب الجبال والله يكفيه ليعرف قدرة الله جل وعلا ويؤمن به. نحن إذا رأينا عمارة 20 طابق عجيبة هذه، ما رأينا مثلها، نتعجب منها. والجبال أعظم من ذلك ولا تقارن فيها، لكن للمتدبر المتأمل. قال وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. جعل الأرض مسطحة، وهذا من رحمته بنا. وإن كانت الأرض مدورة، الأرض مكورة، الأرض كروية. وقد نقل شيخ الإسلام في الفتاوى عن ابن حزم أن الأرض كروية بإجماع العلماء، الناس كلهم مجمعون عن الأرض كروية، لكن لعظمها وكبرها ما يظهر لك هذا التكوير الذي يظهر لك. أرض مسطحة الآن، نمشي الكويت كله من أقصى إلى أدنى ما نرى أرض مكورة، نرى أرض مسطحة، لكن في الحقيقة الأرض مكورة، لكن لعظمها وكبر خلقها وعظم خلقها لا نرى إلا أرضا مستوية ومسطحة. ولهذا إذا أردت الدليل على أن الأرض كروية من الواقع، إذا كنت بجوار البحر أو أن تمشي الآن ما مسافة في الصحراء، أول ما يبدو لك إذا منك أقبلت على الكويت، شو أول ما يبدو لك؟ المباني التحتية ولا العلوية؟ الأشياء العالية. أول ما يبدو لك رأس العمود، رأس العمارة، أطول عمارة تشوفها، بعد كل ما تدنو تبدأ تظهر ما تحتها، لأن الأرض كروية. وهذا على كل حال أمر مقرر لا خلاف فيه، وقد حكى الإجماع ابن حزم وقرره ابن تيمية بذلك. قال فذكر، إنما أنت مذكر. ذكر أي عظ، عظ الناس، إنما أنت مذكر. وهذا من رحمة الله بنا، لو أن الله ألزمنا أن نهدي الخلق ما اهتدى على أحدنا، على يدنا يد أحدنا أحد، ما اهتدى على أيدينا أحد، لأن الهداية ملك الله. ولكن الله عز وجل أمرنا فقط بالبلاغ، بالإنذار، بالتذكير. تكلم ومجرد ما تدعو ثبت أجرك على الله أجرا مضاعفا، وأمر العباد إلى الله. ولهذا قال لست عليهم بمسيطر، ما جعلك مسيطر تسيطر عليهم، لا بد أن يؤمنوا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إلا من تولى وكفر. إلا الاستثناء هنا الأظهر فيه أنه منقطع بمعنى لكن. لكن من تولى عن الحق أعرض فلم يقبله وكفر به فيعذبه الله العذاب الأكبر. تهديد وتخويف. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنه لا ينبغي الإنسان أن يعرض عن الحق مهما كان، يعني حتى لو جيت درس وأنت ما عندك شغل ضروري، ما إذا كان عندك شغل ضروري هذا شيء آخر يقدر بقدره، لكن والله الحمد لله الأمر عندك ساعة في وقتك. واحد قام يتكلم في المسجد يعظ، لا تخرج يا أخي، اسمع الخير. إذا وجدتم حلق الذكر فارتعوا. لكن الإنسان قد يكون عنده ظروف أحيانا ويكون عنده شيء، هذا لا حرج، لكن ندبا الأفضل الإنسان يحرص على الذكر ومجالس الذكر ولا يتولى عنها، لأن هذا ليس من هدي المؤمنين. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. وإذا وصف الله شيئا بأنه الأكبر فهو الأكبر حقا، ولا يقدر قدره إلا الله. إن إلينا إيابهم، إلينا إياب الخلق، يؤوبون ويرجعون إلينا، إلى الله المرجع والمآل والمصير، المؤمن والكافر، ثم إن علينا حسابهم. الله يتولى حساب عباده، لكن المؤمنين يحاسبهم حسابا يسيرا، يعرض عليهم أعمالهم ليقررهم بها. أتذكر كذا؟ أتذكر يوم كذا، يوم فعلت كذا وكذا، حتى يرى العبد أنه هالك. تحضر ذنوبه كله، يذكر الذي عمله وانتبه من الأعمال وهو صغير كبير بين ذلك، فولا يراها بين عينيه، وجدوا ما عملوا حاضرا، ومئة مثقال ذرة خيرا يرى، ومئة مثقال ذرة شرا يرى. ثم يقول: أنا غفرت لك في الدنيا، سترت عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك الآن. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان لابد تعرض عليه يحاسب، لكن المؤمن حسابا يسيرا ما يناقش، وأما الكافر نعوذ بالله يناقشه حتى يعذبه بالنار. ثم قال جل وعلا: والفجر وليال عشر. والفجر هذا قسم، أقسم الله بالفجر، والفجر معروف هو ما يقع في آخر الليل وأول النهار، حينما ينفجر ضوء الشمس وتدنو من الخروج، يبدأ نور الفجر يطلع، وهو وقت شريف عظيم له مقامه وله مكانته، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فأقسم الله به، والله لا يقسم إلا بشيء عظيم وله أهمية. وليالي العشر قيل هي عشر ذي الحجة الأيام، وقيل هي العشر الأواخر الليالي من رمضان، وأكثر جمهور المفسرين على أنها العشر الأول من ذي الحجة الأيام، لأنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر، يعني أول عشر ذي الحجة أو العشر الأول من ذي الحجة. وليالي العشر والشفع والوتر. الشفع يشمل كل شفع، والوتر يشمل كل وتر، لأن الوتر واحد أو ثلاثة أو ما شابه ذلك، والشفع ما كان مثنى اثنين أربعة ستة وهكذا. وقد ذكر العلماء أمثلة لهذا، وهذا على كل حال كلهم باب الأمثلة. فقالوا: من الشفع صلاة الركعتين، ركعتي الطواف، الصلوات الخمس إلا المغرب. وقالوا: الوتر مثل يوم عرفة وتر، والجمرات وتر، والسعي وتر، والطواف وتر، وهكذا. لكن الصواب ما قاله الشوكاني، قال: الشفع والوتر يعمان كل الأشياء، شفعها ووترها. وقيل: الشفع شفع الليالي ووترها. وقيل وقال قتادة: شفع الصلاة ووترها. وقيل غير ذلك. وهذا الأظهر، أن الله أقسم بكل شفع وكل وتر. والشفع والوتر والليل إذا يسر، يسر يعني يسري يمضي، هذا آية من آيات الله، هذا الليل يأتيك ثم يسري وينتقل عنك، يرحمك الله. من الذي يجعله كذلك؟ لو شاء لجعل الليل علينا سرمدا إلى يوم القيامة، ولو شاء لجعل النهار علينا سرمدا إلى يوم القيامة. ثم لكنه هنا لم يذكر المقسم به، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ما ذكر المقسم به. قال ابن الأنباري: المقسم به هنا إن ربك لبالمرصاد، يقول هذا هو المقسم به ما سيأتي. وقال غيره: الجواب القسم محذوف، ويجوز حذف جواب القسم، يجوز نعم حذف جواب القسم. قال: وتقدير الكلام ليجازين الله كل أحد بما عمل، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر، ليجازين الله كل عامل بعمله. ثم قال: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هذا استفهام تقريري. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ استفهام تقريري. نعم، في هذا القسم فيه عبرة لكل ذي حجر، لكل ذي عقل، لأن الحجر المراد به العقل هنا. ولهذا لابد الإنسان عندما يقسم، عند القرآن كله، لكن عندما يقسم الله به عليه أن يعتني بهذا ويقف عنده كثيرا، تدبر يتأمل فيه. قال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ أيضا هذا استفهام تقريري. والرؤية في القرآن قد تكون بصرية وقد تكون علمية، ولهذا العلمية يعبر عنها أحيانا بالقلب، يقول رؤية قلبية. ابن جرير كثير ما يقول: ألم ترى بقلبك، هذه الرؤية العلمية، يعني ما علمته. ولا النبي صلى الله عليه وسلم ما أدرك عاد. وقد تكون الرؤية بصرية، رأى شيئا ببصره، وهنا الرؤية علمية، يعني ألم ترى، ألم تعلم، أو ترى بقلبك، يعني ما علمك الله وعلمته. كيف فعل ربك بعاد؟ ماذا فعل الله بعاد؟ وهي عاد الأولى، وهي عاد الأولى، وهم أولاد عاد ابن إرم ابن عوص ابن سام ابن نوح، لأنهم عصوا الله عز وجل فأهلكهم ودمرهم مع ما هو فيه من القوة. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، قيل إن إرم هي نفس القبيلة، قبيلة عاد، فاسمها إرم ذات العماد. قيل المراد بالعماد ذات الأبنية الطويلة، عمد طويلة لمبانيهم، يعني أنهم قد بنوا بنيانا عظيما له عمد. وقيل إن إرم المراد بها المدينة التي بنوها، وهي وإن كان الكلام عن القبيلة لكن كذلك ذكر شيئا أو ذكر مسكنها. وقال ابن جرير أن أقوى القولين هما أقوى الأقوال فيها هما هذان القولان، وإن كان قال يعني قد يكون ظاهر الكلام يدل على أن المراد بها القبيلة. على كل حال هي القبيلة أو مسكنها أو مسكنها. إرم ذات العماد يعني ذات العماد الطويلة، وقيل العماد المراد بها الشدة والقوة إذا كان القبيلة فهي قبيلة قوية ذات قوة وشدة، وإذا كان المراد بها القرية أو المساكن المراد بها أنهم جعلوا لبيوتهم عمدا طويلة لقوتهم التي لم يخلق مثلها في البلاد. هذا يرشح أن التي لم يخلق مثلها في البلاد أن المراد به القرية، وإن كان بعض المفسرين قال المراد بهم عاد لما أعطاهم الله من القوة وبسط الأجسام. التي لم يخلق مثلها في البلاد، لكن الحقيقة لعل هذا يشير إلى أن المراد بها السكن والبلد، لأنه قال في البلاد، ولو كان والله أعلم أن المراد به القبيلة لقال التي لم يخلق مثلها في العباد أو في الناس مثلا، فهذه القرينة تشعر بأن المراد بها البلد الذي كانوا يسكنونه. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، ثم ذكر خبر ثمود الذين جابوا من جاب يجوب جوبا إذا قطع، الذين قطعوا الصخر بالواد، كان أعطاهم الله من القوة أنهم كانوا يقطعون الصخر على قوته، وهم ما كان عندهم مثل ما عندنا تركترات وآلات، لكن أقدرهم الله عز وجل على ذلك. وهذه آية، ولهذا في العلا الآن وفي أماكنهم تتعجب لما تأتي، قد نحتوا البيوت في الجبال، بيوت داخل الجبل ما ترى إلا ظلمة الباب، كيف نحتوا؟ قد حصل هذا وأعطاهم الله قوة، ولكن لما لم يشكروا ولم يؤمنوا ما نفعتهم هذه القوة، أهلكهم الله عز وجل. هذه فيها عبرة القصص، لن تكون أقوى من عاد ولن تكون أقوى من ثمود، وإذن أطع الله فإن من عصاه أهلكه كائنا من كان ولو كان عنده ما عنده من القوة. قال وفرعون ذي نعم وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد، فرعون فرعون مصر، ويطلق عليه وعلى قومه. وذي الأوتاد جمع وتد، قالوا ذي القوة أو قيل ذو الجنود الذين ثبتوا له ملكه، وقيل بل الأوتاد أوتاد كان ينصبها ويعذب بها من عصوه ولم يقروا بربوبيته، فهو صاحب الأوتاد. الذين طغوا في البلاد، طغوا الطغيان هو تجاوز الحد إلى ما لا يحل، فقد طغوا في البلاد، وأي طغيان أعظم، لأنهم كانوا يستحيون نساء بني إسرائيل ويقتلون رجالهم واستعبدوهم، ومن شدة طغيانهم أنهم وعداوتهم لموسى أنه حتى لما دخل البحر دخل البحر ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. الفساد إذا أطلق في القرآن في الأصل أنه العمل بمعصية الله في الأرض، يفسدون في الأرض يعني يعملون فيها بمعصية الله، فالمعاصي فساد في الأرض، وهي بحسب جرمها، قد يكون شركا وكفرا وقد يكون دون ذلك، المهم أنه كله من الفساد، فأكثروا فيها الفساد. هذا دليل أن كثرة الفساد يا أخوان سبب للعقوبة إذا كثر الشر، كما قالت عائشة أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. هذا يجب على الناصحين وعلى المسلمين يتواصوا، والمنكر إذا كان خفي ما يضر إلا صاحبه، وإذا أعلن وظهر ولم يتناصح الناس يوشك أن يحل تحل بهم العقوبة. فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المنكر إذا خفي لا يضر إلا صاحبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ينبغي على المسلمين إذا رأوا أمرا منكرا يسعوا قدرتهم وطاقتهم يناصحون التي أحسن، يسعون بجاهه بمكاتبته بإخباره من بيده من ينفع ويستطيع، أن كل بحسبه أقل ما هو معذرة إلى ربكم. وأما يرى الناس المنكر وكل يسكت، أعوذ بالله منكر ويسكت ولا أحد ينكر، لابد من إنكار المنكر وإلا تهلك الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال فصب عليهم ربك سوط عذاب. فصب عليهم، قيل إنه راجع على فرعون، وقيل بل راجع على كل من سبق، كل هذه الأمم التي ذكرها عاد وثمود وفرعون كلهم لما عصوا الله أهلكهم وصب عليهم صوت عذاب. والصب يدل على الكثرة، وصوت عذاب يقولون العرب كان أشد شيء يعذب فيه عندهم في عرفهم الصوت، ألمه شديد. وقيل بل إن الصوت هنا مأخوذ من التحريك، صاته يصوته صوتا، بمعنى أن الله صب عليهم عذابا حركهم ودخل ومزق لحومهم وما ترك لهم بقية. وهذا دليل على شدة عذاب الله عز وجل، فلشدته سماه صوتا صوت عذاب. ثم قال إن ربك لبالمرصاد، يرصد العباد بأعمالهم في الدنيا والآخرة، الله بالمرصاد، فانتبه قدم ما ينفعك والله لن تنجو، ولن يخفى على الله شيء من عملك إن كان صالحا وإن كان طالحا، فقدم لنفسك، فالله بالمرصاد وسيجازي كل عامل بعمله، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم قال جل وعلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. يحكي جل وعلا عن حال الإنسان، الإنسان إذا أكرمه الله ما ابتلى، إذا ما ابتلاه، الابتلاء هو الاختبار، إذن المال أو النعم ابتلاء، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، أكرمه بالمال ونعمه بما وسع عليه، أعطاه أموال كثيرة وصار تاجر أو عنده أموال وعنده ذرية وعنده مساكن وعنده، فيقول ربي أكرمن، هذا دليل الله أكرمني، الله راضي عني عندما أعطاني هالمال وكثره لي، الله قد رضي عني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، إذا ما ابتلاه اختبره وضيق عليه، وقدر عليه يعني ضيق عليه، يعني رزقه قليل فقير المال قليل عنده، فيقول ربي أهانن، يقول الله أهانني بهذا، لأن الله مو راضي عني، وش ذنبي أنا، ليش أنا فقير؟ لا، قال جل وعلا كلا، وكلا كلمة ردع وزجر، لا، ليس الإهانة والإكرام بالمال والتوسعة، فقد يكون الله يكثر لك المال ليس إكراما لك وإنما إهانة لك ليبتليك لئلا تشكر فيعذبك الله عز وجل. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وقد يكون الفقر خير لك، يبتليك الله به ليرفع درجتك. ثم قال جل وعلا كلا بل لا تكرمون اليتيم. وهذا يعني فيه يعني أخبر أن هؤلاء الذين يعني كأنه يقول ما هو موضع التكريم، كيف نعرف أن الله أكرمك أو لم يكرمك، كيف تعرف؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم، إذا كنت تكرم اليتيم وتحسن إليه وتمسح رأسه وتكفله هذا من علامات الإكرام حقيقة. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. الحظ الحث يحض غيره ويحثه على إطعام المساكين، والمساكين من أصابه ذل الحاجة الذي أسكنه إلى الأرض، والمساكين والفقراء إذا اجتمع المسكين والفقير إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإذا ذكر أحدهما في الآية فهو يدل على المعدم الذي لا يجد شيئا والذي يجد شيئا لا يكفي لحاجته، وإذا ذكر جميعا فالفقير المعدم والمسكين من يجد شيئا لا يكفي لحاجته، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. وتأكلون التراث أكل لما، أخبر أنهم تأكلون التراث، التراث أصله الوراث فأبدلت الواو تاء، قالوا والمراد به مال اليتيم، ميراث اليتامى والنساء، كانت العرب تأكله ولا يعطونهم شيئا من ذلك. وتأكلون التراث أكلا لما، ومعنى لما قالوا يعني أكلا كثيرا، تلمون بعضه تجمعون بعضه إلى بعض تلمونه لما، والدليل على كثرته وأنهم يجمعون أموالا كثيرة. وتحبون المال حبا جما، هي طبيعة الإنسان يحب المال حبا جما كثيرا، كما قال وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال، هذه جبلة الإنسان، لكن المؤمن يغالب هذه الجبلة بما أعطاه الله من الإيمان. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، أيضا كلمة ردع وزجر، كأنه يقول كلا، تأملوا فيما إذا دكت الأرض دكا دكا، ودك الأرض دقها وكسرها بحيث أنها تضطرب وتتغير الأرض، بدل أن كانت راسية ثابتة تدك وتتحرك وتضطرب وتتزلزل. وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء الله مجيئا حقيقيا كما أخبر جل وعلا، والملائكة صفوف، ملائكة سماء الدنيا ثم الذين بعده ثم الذين بعدهم صفا صفا، جاء الله جل وعلا والملائكة للقضاء والفصل بين عباده. وجاء يومئذ بجهنم، يؤتى بالنار لها 70,000 زمام، نعوذ بالله، تجر إلى الموقف والمحشر. وجاء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، يومئذ ذلك اليوم يتذكر الإنسان أموره كلها التي عملها، ولكن أنى له الذكرى ذلك، ما تنفع، كيف يتذكر، فاتت الأمور، تريد تذكر في الدنيا قبل خروج الروح، ذاك اليوم ما ينفع التذكر. قال يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يتمنى ليتني قدمت لحياتي، قدمت أعمالا صالحة حتى لهذه الحياة حتى أنعم بها. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، لشدة عذابه لا يعذب الله عذابا أحدا مثل تعذيبه للكافر لشدته، ولا يوثق وثاقه أحد، التوثيق الربط، الوثاق الربط وسلسلته بالسلاسل، نعوذ بالله، مع العذاب يسلسل. يا أيتها النفس المطمئنة، المطمئنة المؤمنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية عن الله مرضية بما تجدونه من النعيم، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، هذا من إكرام الله لها، ادخلي في جملة العباد الصالحين وادخلي جنتي التي أعددتها لأوليائي، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنا معنا عبده ورسوله.